إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما بدأنا به بالأمس في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد. قدمنا مقدمة بالأمس عن أهمية الكتاب وكيفية الأدب معه، وكان حديثنا عن الكتاب وعناية طالب العلم بالكتاب واقتنائه له وحفاوته به، وكذلك عن كيفية التأدب مع الكتاب، ومن هذه الأمور أيضا كيفية الاستفادة من الكتب وتدوين الفوائد التي تمر على من يطالع الكتب ويلحقها بأماكنها ومواضعها في مدونات خاصة بحفظ الفوائد التي يقف عليها. وحديثنا لا زال متواصلا، واليوم سنتحدث عن مدخل للتعريف بأهم مصادر الكتب الشرعية، فإن طالب العلم لابد أن يكون له عناية بمعرفة المصادر والكتب العلمية التي يرجع إليها في كل فن من الفنون المتعلقة بالعلوم الشرعية. ولا ريب أن معرفة الباحث وطالب العلم للمصادر والمراجع التي يستعين بها في بحثه أمر ضروري وأساسي في نجاح بحثه وعمقه وشموله وجديته وأصالته، لأن هذه الأمور تضم المادة العلمية التي يقوم بحثه عليها ويتكون منها ويعتمد عليها، فهي هذه الأمور معين بحثه وينبوعه. فكما أن البستان لا يؤتي أكله إلا بالبذور والتربة والماء وعناية الفلاح به بذلك، كذلك لا يؤتي البحث ثمرته إلا بالاعتماد على المصادر والمراجع وتنوعها وأصالتها، إلى جانب جهد الباحث وتفكيره وحسن ابتكاره وأسلوبه كذلك. ولذلك كان العلماء يهتمون كثيرا بالمصادر ويقومون بتصنيفها وإقامة المكتبات وما يلحق بها، وهذا كله في ميدان البحث وما يذكره العلماء من أمور تتعلق بهذه المصادر وكيفية الاستفادة بها أيضا. وقبل أن نشرع بذكر أهم المصادر والمراجع، نذكر بعض التعريفات. فمن المناسب أن نعرف أولا بالمصدر والفرق بينه وبين المصدر والمرجع. المصدر عرف بأنه هو كل كتاب تناول موضوعا وعالجه معالجة شاملة عميقة، أو كل كتاب يبحث في علم من العلوم على وجه الشمول والتعمق، بحيث يصبح أصلا لا يمكن لباحث في ذلك العلم الاستغناء عنه، فهو كتاب أساس لا يمكن الغنى عنه، الرجوع إليه، هذا يسمى المصدر. ومن ذلك مثل الجامع الصحيح للإمام البخاري والجامع الصحيح للإمام مسلم، هما أصلان ومصدران في الحديث النبوي، بينما تعد كتب الأحاديث المختارة والتي تكون منتقاة وهي تسمى عند العلماء بكتب الحديث المجردة من أسانيدها، وهي تتفاوت في تنوعها كما يأتي الإشارة إليها. تسمى هذه أو تعد هذه الكتب كالأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام من المراجع وليست من المصادر. فالمصدر هو الأساس، والمرجع ينقل من المصدر ويأخذ عن هذه المصادر، ولذلك كان المرجع الكتاب الذي يستقي غيره منه. المصدر هو الكتاب الذي يستقي غيره منه، والمرجع عكسه، الكتاب الذي يستقي من غيره ويأخذ من غيره، سواء موضوعا أو جانبا من جوانب موضوعات هذا المصدر. والمرجع قد يكون يبحث في موضوع أو يبحث في فرع أو جانب من هذه الموضوعات، ويبحث في دقائق المسائل والمقاصد. وبعض العلماء لا يفرق بين قضية المرجع أو المصدر والمرجع ويجعلهما مترادفين، ولا مشاحة في الاصطلاح ولا بأس في ذلك، لكن حينما ننظر نجد هناك ثمة فرق فعلا بين المصدر، يسميها بعض الباحثين يسميها والكتبين يسميها هذه المصادر الأصيلة والكتب الأساسية، يسميها الكتب الأساسية، وأما المراجع يسميها الكتب الفرعية وهي على أنواع أيضا. فلا بد أن تفرق، هل هذا الكتاب مصدر أو هو مرجع، تفرق بين هذا وهذا. وبناء على هذه التوطئة يمكن أن نقسم المصادر أو نقسم المصادر إلى قسمين. القسم الأول الكتب الأساسية أو المصادر الأساسية، وهي التي تكون أساسا في الموضوع، أساسا في الموضوع، والنوع الثاني أو القسم الثاني الكتب الفرعية المتفرعة عن الكتب الأساسية، وسنتحدث عنها. وحديثنا الآن عن الكتب أو المصادر الأساسية في العلوم الشرعية، مدخل لها، لأن لو تكلمنا عن كل الكتب بنوعيها طال المقام ولا يكفي، لكننا نتكلم عن المصادر الأساسية في العلوم الشرعية. وهذه المصادر كما يأتي، مثلا نبدأ الآن في علم مثلا التفسير. الكتب في علم التفسير على نوعين، كتب مصادر أساسية ومصادر فرعية وهي المراجع. والمصادر الأساسية في التفسير على نوعين، كتب التفسير المسندة هذا نوع، والنوع الثاني كتب التفسير المجردة وهذا نوع. فكتب التفسير المسندة وهي تعتبر مصادر أصيلة، ولا نقول لها أصلية، نقول أصيلة، ترجع إلى الأصل. أو ترجع إلى الأساس،
وهذه كتب أصيلة، كتب التفسير المسندة على رأسها يأتينا تفسير الإمام الكبير محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، وهذا من الكتب المهمة في التفسير. فإذا أراد طالب العلم أن يكون مكتبته فهذا التفسير يكون نصب عينيه، تفسير بن جرير الطبري، وهو تفسير حافل للإمام محمد بن جرير الطبري، وسلك فيه منهجا. نحن لا نتكلم عن مناهج العلماء في الكتب، هذا باب آخر، لكن الآن نتكلم عن المصادر وأهميتها. فنعرف بالمصدر تعريفا موجزا، ثم نذكر أفضل طبعات هذا المصدر. فتفسير ابن جرير تفسير يروي فيه بالأسانيد، فيروي الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة عن الصحابة والتابعين، يروي هذا بأسانيده. ثم له كلام أيضا على الروايات، وله ترجيحات واختيارات، وفيه تجد علم القراءات أيضا، وفيه فوائد ونفائس كثيرة، فهو عمدة في الباب. تفسير ابن جرير الطبري طبع طبعات كثيرة، وهو مهم من يقتنيه طالب العلم في مكتبته، من الكتب الأساسية في المكتبة. من أفضل طبعاته تفسير ابن جرير الطبري، من أفضل طبعاته طبعتان. الطبعة الأولى الطبعة القديمة التي حققها محمود أبو الفضل إبراهيم ومجموعة معه في عدة مجلدات، وهي طبعة جيدة بالجملة. والطبعة الثانية الطبعة التي حققها عبد الله التركي وطبعت طبعته عالم الكتب، دار عالم الكتب، دار عالم الكتب. فهاتان الطبعتان من أميز الطبعات، غير المتخصص يكفيه إحداهما. المتخصص لا يكتفي بطبعة واحدة، لا بد أن يكون عنده أقل شيء طبعتين لكل كتاب أساس، كل كتاب أساس ليس فرعي، عنده طبعتين. قد يجد أخطاء هنا فيستدركها من الطبعة الأخرى، يحصل سقط هنا يجده هنا، يحصل تصحيف هنا يجده مصححا هنا، وهكذا. هذا بالنسبة لتفسير الطبري. ثم اختصر هذا التفسير ولخص محتواه وزاد عليه زيادات من كتب التفاسير الأخرى الإمام الحافظ بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 من الهجرة في تفسيره تفسير القرآن العظيم، هذا اسم كتابه. وأما كتاب ابن جرير فاسمه جامع البيان عن تأويل القرآن. وابن كثير تفسيره من أفضل التفاسير بالمأثور، فهو نظر في تفسير ابن جرير شيخ المفسرين ولخص ما في كتابه واستدرك عليه وزاد أمورا كثيرة. وبعضهم قال إنه اختصر ابن جرير كتاب ابن جرير في تفسيره، وهذا غير صحيح أو غير دقيق. ولخص مادة تفسير لابن جرير وزاد عليه زيادات كثيرة، ونكت عليه نكتا كثيرة وفوائد عديدة. فكتابه مليء بالعلم والفوائد والاختيارات والترجيحات، سواء ما يتعلق بالتفسير وهو أصل مادة الكتاب، أو بفنون أخرى في الحديث وفي الرواة وفي الفقه وفي العقيدة، فتجد فيه علوما شتى في هذا الكتاب تفسير الإمام ابن كثير الدمشقي. وتفسير ابن كثير طبع طبعات كثيرة، ومن أفضل طبعاته، نحاول نذكر طبعتين دائما إلا أن اضطررنا لزيادة الطبعات، طبعتان. الطبعة الأولى، الطبعة التي طبعتها مؤسسة قرطبة واشتركت معها دار عالم الكتب أيضا، وتعرف بطبعة أولاد الشيخ، طبعة أولاد الشيخ، وهي طبعة جيدة متقنة، موجودة هذه الطبعة ومتوافر. هذه من الطبعات المميزة لتفسير ابن كثير، طبعتها مؤسسة قرطبة ودار عالم الكتب. وهناك طبعة أخرى لتفسير ابن كثير، وهي طبعة التي طبعتها دار طيبة ثم دار ابن الجوزي، طبعة بتحقيق السلامة، بتحقيق السلامة، نسيت اسمه الأول،
سامي السلامة،
نعم تحقيقه. لكن انتبه، لا تأخذ الطبعة الأولى لتحقيق السلامة فإنها وقعت في أخطاء، خذ الطبعة التي بعدها الأخيرة، صحح كثير من الأخطاء التي وقع فيها في طبعته الأولى. نعم، فيه أظن دار طيبة هي الطبعة الأولى، ثم طبع أيضا عند دار ابن الجوزي أو دار الرشد، ناس الآن. المهم الطبعة الثانية والثالثة طبعة. وللكتاب طبعات كثيرة جدا، وبعضها يعني لا بأس به جيد، مثل طبعة مؤسسة القرآن أيضا، طبعة لا بأس بها، في حقق أيضا البنا، الدكتور البنا، وكذلك أيضا في طبعة أخرى بتحقيق الدكتور حكمة بشير ومعه آخر. لكن هاتان الطبعتان هما من أميز الطبعات للكتاب. هذا بالنسبة للتفسير، وكتب التفسير كثيرة. والتفسير بالمأثور نذكر فيه ثلاثة كتب، كتاب ابن جرير، ثم كتاب ابن كثير، وهناك كتاب أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ثناء عاطرا، وهو تفسير البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل للإمام البغوي، وهو كتاب قيم، لخص فيه أيضا من تفسير ابن جرير، واعتنى فيه بنقل تفسير السلف، ولذلك أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن الكتب المهمة في التخريج، مع أنه في التفسير لكن يفيد في التخريج، الأحاديث المتعلقة بتفسير كتاب الله، يعني عندك أسباب النزول يورد التخريج لها كاملا، الأحاديث والآثار يخرجها ويعزوك إلى كتب، بعضها موجود وبعضها مفقود، وهو تفسير الإمام السيوطي، الدر المنثور بالتفسير ابن مأثور، الدر المنثور بالتفسير بالمأثور بالسيوطي، فهو يأتي الآية ويذكر ما ورد فيها من أحاديث وآثار، ويقول أخرج فلان وفلان وفلان عن فلان، وكل ما يتعلق بالآية من أحاديث وآثار تجده مخرجا في هذا الكتاب. ومن أفضل طبعات تفسير الدر المنثور الطبعة التي حققها الدكتور عبد الله التركي، وطبعتها دار عالم الكتب، وهي طبعة قيمة جدا، الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وهذا كما قلنا هو يفيد، لأنه واسع الجمع، فيه جمع كثير، وأنه كذلك نقل عن كتب مفقودة لا توجد، لكنه جمع فيه كل شيء حتى بعض الإسرائيليات يولدها مما أخذ عليه. هذه تقريبا أشهر كتب التفسير بالمأثور، وهناك كتب أخرى كثيرة. من كتب التفسير الأخرى وهي تعتني بالمأثور وبغيره، وهي لا تعتبر مراجع أساسية وإنما هي مصادر أساسية وإنما هي مصادر فرعية مجردة من الأسانيد والروايات كثيرة، ومن أشهرها تفسير الإمام القرطبي. تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن كتاب واسع، لكنه يفيدك في أنه يذكر المسائل الفقهية المتعلقة بالآيات، فلا يدع بحثا فقهيا يتعلق بآية من الآيات القرآنية إلا واستوفى الكلام عليه، ويطيل جدا، يطيل إطالة كبيرة في بيان هذا الأمر، فهو اعتنى بهذا الجانب، فيأتي على آيات الأحكام وغيرها، وقد يذكر أشياء ويذكر فوائد ويتعقب ويناقش، وكتابه مليء بالفوائد. يعني يأتي لآية فيها تعقب على الصوفية يورده هذا التعقب ويبين المأخذ والرد على الصوفية من خلال هذه الآية، أو لغيره من أهل البدع، لكنه يعنى أساسا بجانب الفقه والأحكام الفقهية، ويتوسع في ذلك كما قلنا كثيرا. والكتاب طبع طبعات كثيرة، من أفضلها طبعتان: الطبعة المصرية القديمة فإن وجدتها فعليك بها، حققها علماء وعلقوا عليها تعليقات نفيسة، وهي مطبوعة أظن في 20 مجلد تقريبا 20 جزء، طبعة نفيسة غاية في النفاسة. ثم الطبعة التي حققها أيضا الدكتور عبد الله التركي وطبعتها دار عالم الكتب، وهي طبعة قيمة أيضا، تأتي بعد تلك الطبعة بعدها. وهناك طبعات أخرى غير هاتين الطبعتين. إذن تفسير الجامع لأحكام القرآن يعنى بماذا؟ بالأحكام الفقهية والقواعد الفقهية، ويذكر الخلافات ويطيل، ويذكر القراءات ويرجح، يذكر اللغة ويبين، ويذكر أسباب النزول ويفصل فيها، ويذكر الفوائد والغرائب، وهذا مهم. هناك بعض التفاسير سيأتي الإشارة له، يعني من التفاسير كتب التفسير الطريفة كتاب ألفه الإمام السيوطي، قصد فيه أن يجمع غرائب الاستنباطات والتفسيرات التي قالها العلماء ووقف عليها أهل العلم من تأملاتهم للآيات القرآنية، وهو كتاب طريف واسمه هذا الكتاب للإمام السيوطي، كتاب من الكتب القيم اسمه الإكليل في استنباط التنزيل. الإكليل في استنباط التنزيل يذكر فيه الغرائب، يعني مثلا يأتي يقول في قوله تعالى: في ظل ذي 3 شعب، استنبط بعض العلماء من هذه الآية المثلث الهندسي أنه مذكور في هذه الآية المثلث الهندسي ذي 3 شعب، قبل أن يذكره غيره. ثم يذكر بعض الفوائد والغرائب تجدها في هذا الكتاب وهو كتاب لطيف، والآن أخذ رسائل ماجستير في بعض الجامعات وطبع قديما طبعة تجارية وطبع حديثا طبعة جيدة، نسيت اسم المحقق، ففي طبعة جديدة طبعت قريبا طبعة جيدة للإكليل في استنباط التأويل ليست أو التنزيل. ومن الكتب المهمة في التفسير وهو تفسير مختصر ينبغي أن يكون في كل بيت، وعندنا حينما نتكلم على المكتبة وتكوينها سيأتي غدا سيبين أن هناك مكتبة لطالب العلم ومكتبة لأي إنسان ليس له اشتغال بالعلم كثير لكن يحب العلم، لابد أن هذا الكتاب من الكتب المهمة في كل بيت، مثل كتاب رياض الصالحين، هذا كتاب فيه بركة وفيه علم كثير، وهو كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ ابن سعدي رحمه الله. تفسير ابن سعدي هذا من كتب القيمة، فيه علم وفيه بركة وفيه خير وفيه عقيدة وفيه توحيد وفيه فوائد وفيه تأملات واستنباطات لعدد من الآيات وذكر الدروس والعبر على وجازته، لكنه حوى علما كثيرا، فهو من الكتب التي ينبغي أن يحرص عليها وأن لا يخلو بيت من لا يخلو بيت منها. بالنسبة لغريب القرآن وما يتعلق بالمعاني فالكتب كثيرة، لكن نقول طالب العلم يكون عنده أهم كتاب في غريب القرآن وهو كتاب المفردات، مفردات غريب القرآن للراغب الأصبهاني. الراغب الأصبهاني له كتاب سماه المفردات في غريب القرآن، يأتي لأي مفردة ورتبها على حروف المعجم على حروف الهجاء، فيأتي المفردة غريبة يبينها، قال تعالى قتل الخراصون، ما معنى الخراصون؟ ارجع في حرف الخاء مع الراء مع الصاد تفتح المعجم تجده المعنى، وهكذا أي مفردة غريبة تمر بك تجد معناها في هذا المعجم. وله طبعات ومن أفضلها طبعة دار القلم، طبعة دار القلم وطبعوها بشكل معتنى به بلونين، المفردة بالأحمر والشرح بالأسود اللون الأسود، ثم أيضا تميزوا أكثر فطبعوها على ورق مريح للنظر، هذه طريقة جديدة تفنن بها دور النشر جزاهم الله خيرا على التخدم، أن الورق يريح النظر، لونه ليس أبيض ناصع قد يؤثر، وليس أيضا كاتم شديدا يتعب في التتبع، إنما يكون فيه ورق هكذا يصلح للقراءة ويغلب عليه الصفرة قليلا. نعم. وإلا فكتب الغريب كثيرة، ومن أشهر الكتب الواسعة وهو في 7 مجلدات كتاب الإمام الكبير الفيروزابادي، له كتاب واسع في هذا في 7 مجلدات، وسماه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، هذا عجيب، يتتبع المفردة مواضعها في القرآن تتبعا ويبين معناها، هنا جاءت بمعنى كذا وهنا جاءت بمعنى كذا وهنا جاءت بمعنى كذا، وهذا يحتاج من يحضر درسا أو عنده محاضرة أو شيء يرجع إليه، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي في 7 مجلدات، كتاب حافل، وهو إمام كبير من أئمة اللغة وعالم، وكتابه نافع جدا في هذا الباب. وهناك بعض كتب المفردات عليها مآخذ مثل كلمات القرآن لعلي مخلوف على صغره أورد فيه مذهب الأشاعرة وشيء من التصوف وغيره على صغر الكتاب، فيه نزعة أشعرية وتجد بعض التأويلات فيه كما حصل في بعض كتب التفسير، وهذا مجال آخر. يعني مثل تفسير الجلالين نفس الشيء، كتبه جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، وعلى وجازته لا يخلو من هذا من التأويل والتمشعر وصرف خاصة آيات الصفات عن حقيقتها وتأويلها. وهذا باب وقع فيه كثير من المفسرين إلا من رحم الله، إلا من التزم وسلك سبيل السلف الأوائل. إذن هذا بالنسبة لكتب التفسير وما يتفرع منها. بقي أن نشير إلى كتاب مهم جدا في علوم القرآن، وهو من يعني يعتبر مصدرا، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن، في علوم القرآن للسيوطي، الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي، وهو من أجمع ما صنف في هذا الباب. كتاب حافل استفاد من مصنفات من قبله، وخاصة كتاب البرهان للزركشي، البرهان في علوم القرآن، وزاد عليهم زيادات كثيرة كما فعل في كتابه في علوم الحديث تدريب الراوي، يعني جمع كل من كتبه ثم زاد عليهم أنواعا كثيرة جدا في علوم الحديث، كتابه جامع. وهو يهتم بالكتب الجوامع، هو مصنف للكتب الجوامع، فكان يعنى بهذا الجانب، يأتي للتفسير ويصنف جامعا، يأتي للحديث ويصنف جامعا، يأتي علوم القرآن يصنف جامعا، يأتي لأسباب النزول يصنف جامعا، وهكذا من العلماء أصحاب المصنفات الجوامع السيوطي، وقد بارك الله له في وقته فألف شيئا لا يمكن أن تقوم به مؤسسات، ألفها وأخرجها وصنفها. وهو كان في عهد يقال أن هذا العهد زمن الموسوعات العلمية، العالم كان موسوعة بمفرده، يصنف في كل فن موسوعة، وأخرج لنا موسوعات كثيرة، حافظ بن حجر والعيني والسيوطي والعراقي وقبلهم ابن تيمية وابن كثير والذهبي وأئمة. هذا يسمى زمن الموسوعات، والمصنف كان مصنفا للجوامع، يجمع يعطيك مؤلف استقرأ فيه كل من كتب في هذا الباب قبله، ثم يضيف عليه ما فات من سبقه. ومن الكتب المهمة في آداب القرآن وآداب حملة القرآن، وهذا يحتاج بالذات دور التحفيظ وغيره يقرر عليه، الآداب التي ينبغي عليها حامل القرآن وطالب القرآن. وهذا الباب طرقه العلماء وكتبوا فيه كثيرا من قديم، كتب الإمام الأجري كتابا سماه آداب حملة القرآن، ويروي فيه بالأسانيد آداب حملة القرآن، أو أخلاق حملة القرآن، هكذا أخلاق حملة القرآن. ثم تبعه بعد ذلك عدد جماعة من العلماء كتبوا في هذا أيضا، إلى أن جاء الإمام النووي لخص هذا كله في كتاب بديع جميل جدا، وسماه التبيان في آداب حملة القرآن، وهذا من الكتب المهمة، لخص فيه الآداب والأحكام المتعلقة بطاعة طالب القرآن ومن يحفظ القرآن وحلق القرآن وحفظ القرآن وتلاوته وكيف يكون حاله وما هي الآداب التي يتصف بها عند جلوسه وعند شروعه في حفظ القرآن وتعاهد القرآن ودراسته وتعليمه ومراجعته وعدم يعني تركه حتى يتفلت وينسى. وذكر يعني مباحث عظيمة جدا نقلها من كتب المتقدمين مثل كتاب المصاحف لابن أبي داود. مصاحف لابن أبي داود كتاب جامع ويروي بالأسانيد أيضا، وذكر فيه جملة من الآداب ضمنا، كذلك كتاب الأجر وغيرهما، فهو كتاب مهم في هذا الباب. والكتاب له طبعات، لعل من أفضل طبعاتها الطبعة التي حققها يعقوب البصارة، هي أفضل طبعة لهذا الكتاب، كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. إذن نحن هنا ذكرنا بعض الكتب الأساسية وبعض الكتب الفرعية، ولا نريد أن نطيل، يعني هناك كتب في علم ناسخ القرآن ومنسوخه، وهناك كتب في علم أسباب النزول كذلك، وهناك كتب في ما يتعرض بالتعارض بين الروايات وغيرها، والمشكل مشكل الآيات، أحيانا بعض الآيات فيها إشكال بين المفسرين من حيث تفسيرها وحملها، ولهم أقوال في هذا. فهذه كتب يحتاجها المتخصص في هذا، لكن نحن نذكر الآن كمدخل، والمدخل يؤتى فيه بأهم الكتب الواردة في كل فن. ننتقل بعد ذلك، هل هناك سؤال عن هذا قبل أن ننتقل للمسألة التالية التي تلي هذه؟ هناك سؤال عن كتب التفسير شيء؟ تفضل. نعم، تفسير ابن أبي حاتم من الكتب التفسير المسندة، وقد طبع وفيه نقص، ثم وجد النقص الآن وطبع كاملا. نعم يفيده، ويروي بالأسانيد ويرجع إليه، ينظر في الإسناد، من أراد أن يحكم على إسناد أثر أو حديث ذكره وتفرد به يحتاج يرجع إليه، وهو يحتاج المتخصص، يحتاج المتخصص. نعم.
تبيان في آداب حملة القرآن ذكرت أن حققها يعقوب
البصارة.
أي دار طبعا؟
والله ما أدري دار، لكن هو أظن طبع هنا في الكويت، يمكن طبعته دار هنا، لعلها دار ما أدري دار من الدور، لا يحضرني الآن، بس مطبوع هنا، هنا طبعته جمعية من الجمعيات في الكويت، الطبعة الثانية القديمة، لا القديمة طبع دار الدعوة في الكويت قديما، وأصبحت يعني غير موجودة، لكن طبع حديثا طبعته بعض الجمعات الجمعيات الخيرية في الكويت هنا، طبعة فاخرة جميلة جدا، زاد عليها زيادات، وهي أفضل طبع للكتاب تقريبا. في طبعات أخرى، طبع دار المنهاج وغيرها، لكن ليس مثل هذه الطبعة ولا تقاربها. نعم. تفسير تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية جمع، هذا جمع. نعم جمع من كتب مثل تفسير ابن القيم، وقيل إنه موجود قطعة طبعت هكذا. نعم. كتب الحديث، ننتقل الآن لكتب الحديث. كتب الحديث تنقسم إلى قسمين، القسم الأول كتب الحديث المسندة، كتب الحديث المسندة وهي كتب أساسية، وهي الكتب التي تروي يروي أصحابها بالأسانيد، يروي أصحابها بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين، فيذكرون النصوص في تلك الكتب مسندة بأسانيدهم. ومن أشهرها الكتب الستة، الصحيحين وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد كذلك، والموطأ، ومعاجم الطبراني الثلاثة، ومسند الدارمي، وغيرها كثير، والمستدرك، والسنن الكبير للبيهقي، وغيرها كثير. هذه كتب الحديث المسندة. نأتي الكتب الستة، عندك البخاري، صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري له عشرات بل قل مئات النسخ الخطية، وهو من أكثر الكتب التي كتب حولها دراسات عديدة جدا، كتبت مئات الدراسات عن صحيح البخاري، إما شرحا له أو اختصارا له أو مثلا دفاعا عنه أو غير ذلك من الدراسات، أو البيان لمنهج البخاري في الصحيح، أو ترجمة لرجال صحيح البخاري، أو غير ذلك، كثير الدراسات حول صحيح البخاري تنوعت وكثرت، ولذلك كثرت طبعات صحيح الإمام البخاري. وبالنسبة لطبعات الكتب الستة قد قمت، لا ما جئنا بالمذكرة وإلا لا نسحبها، هي موجودة، أي نوزعها غدا، فيها من مذكرة فيها بعنوان من أفضل طبعات الكتب الستة ومختصرات الصحيحين، عرفنا فيها كل البخاري، جئنا للطبعات كلها بينا، ثم بينا أفضلها، ومسلم كذلك، والترمذي كذلك، وابو داود كذلك، والنسائي، وابن ماجه، بينا ذلك. ثم أيضا مختصرات الصحيحين ذكرناها وذكرنا أفضلها، الكتب التي اختصرت الصحيحين. فهذه الكتب الستة مهم اقتناءها لطالب العلم، لأنها كتب أصول، وينبغي أن يقتني أفضل طبعاته، خاصة اليوم يعني يسأل كثيرا، كل مرة تطبع طبعة ثم تأتي طبعة ثانية ناسخة لها، ماذا أفعل؟ لست متخصصا. هنا نقول يأخذ الطبعة المشهورة التي يعزو لها جميعا أهل العلم، يأخذ الطبعة المشهورة، بحيث إذا قرأت في كتاب أخرجه البخاري رقم كذا ترجع تجده، لأن بعض الطبعات الجديدة لم تعتمد الترقيم المشهور، اعتمد الترقيم الخاص بها وخالفت الإجماع، فأصبحت تتعب من يبحث فيها، يعني تجد هذا الحديث في البخاري ثم تبحث بالرقم لا تجد، فهو يأخذ الطبعات المشهورة أو يأخذ طبعة متقنة يراعى فيها هذا الأمر، يراعى فيها هذا الأمر، وهو الترقيمات السابقة التي بذل العلماء جهدا كبيرا في ترقيم أحاديث الكتب الستة، بالذات الكتب الستة ترقيمها مهم، وحينما تأخذ الطبع انتبه لهذا الأمر، اسأل هل الترقيم المعتمد موجود فيها أم لا، الذي رقمها علماء منهم محمد فؤاد عبد الباقي والشيخ أحمد شاكر وغيرهم اعتمدوا هذا الترقيم، حتى رقموه ووضعوها أيضا في تحفة الأشراف، حينما يحال على للمزي يحال على أرقام الأحاديث هذه الطبعات، فإن كانت الطبعة موجودة في الأرقام الحمد لله هذه جيدة تخدم، غير موجودة في إشكال، وكل حديث يحال من قبل أي كتاب تحتاج أن تبحثه في الفهارس لأن الأرقام مختلفة، وهذا يتعب ويطول، يعني يطيل عليك الوقت في البحث. المذكرة إن شاء الله نوزعها غدا. بقي المسند، مسند الإمام أحمد، وله طبعات عديدة جدا، من أفضلها الطبعة التي طبعتها مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور عبد الله التركي، معه جماعة أشرف عليهم وشعيب الأرناوط، طبعة مؤسسة الرسالة لمسند الإمام أحمد، وهو من الكتب كتب السنة الأصيلة المهمة الأساسية، وهناك كتب السنة المجردة، كتب السنة المجردة والتي جردت من الأسانيد، حذفت الأسانيد وبقيت على الصحابي، على ذكر الصحابي فقط، فالإسناد بعد أو قبل الصحابي، ما قبل الصحابي من الأسانيد حذفت واكتفي فقط بذكر الصحابي في طرف الحديث، وهذه كثيرة ومتنوعة، فبعضها كتب جوامع وبعضها كتب يتعلق بالأحكام وبعضها كتب يتعلق في الفضائل والرقائق وبعضها كتب يتعلق بالترغيب في الترغيب والترهيب، وهكذا تنوعت هذه الكتب، كتب الحديث المجردة. ومن أول يعني أول من بذل جهدا في هذا الحافظ الضياء المقدسي، جرد فيه أحاديث الأحكام في كتابه الحافل السنن والأحكام، وذكر ما يقارب 6000 حديث، وهو يعتبر أوسع كتاب في أحاديث الأحكام للحافظ الضياء المقدسي، جردها من الأسانيد، مطبوع في 6 مجلدات، وهذا واسع في حوالي 6000 حديث تقريبا، قرابة 6000، 5997 حديثا، هذا من كتب الأحكام المطولة والمجردة والطويلة، أيضا استوعب أي حديث في الأحكام تجده عنده موجود. ثم يأتي بعده كتاب فتح الغفار، فتح الغفار لأحاديث الأحكام من سنة المختار بالرباعي، وهو مطبوع في 5 مجلدات، هذا قرابة 5000 حديث أيضا، وطريقته جميلة جدا، يعني يجمع الأحاديث ويتكلم عليها صحة وضعفا ويشرح غريب المفردات. الكتاب الأول قد يتكلم لكن وقد يشرح لكن نادر، لكن هذا لا، تميز بهاتين الميزتين، يحكم على حديث ويشرح غريب الألفاظ، كلمات الغريبة يبينها، وفيه ميزة أخرى أنه يبين اختلاف الألفاظ، هذه 3 مزايا له كتاب فتح الغفار. ثم يليه بعد ذلك كتاب الإمام، إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أحاديث الأحكام، ونحن هنا لسنا حديثنا عن كتب الأحكام، لكن نشير إشارة والشيء بالشيء يذكر. جمع أيضا ما يقارب أيضا كذلك 5000 حديث. يأتي بعد هذا الكتاب، بعد كتاب فتح الغفار، ثم يأتي أيضا بعده كتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، منتقى الأخبار. ثم يأتي بعده كتب أخرى كثيرة بعد المنتقى، من أشهرها كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، بلوغ المرام. وكتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، وكتاب عمدة الأحكام الكبرى للمقدسي. ثم يأتي بعده كتب مختصرة في حديث الأحكام، وهو كتاب عمدة الأحكام للمقدسي الصغرى، له كتابان، العمدة الكبرى والعمدة الصغرى، والمشهور من كتابي هذين العمدة الصغرى. ثم يأتي بعد ذلك الكتب التي تجمع بعض الأحاديث، وأشهرها كتب الأربعينات، 40 حديثا في كذا، 40 حديث. ومن أشهر كتب الأربعينات كتاب الإمام النووي الأربعون النووية، وهذه بورك فيها، فيها بركة وعلم جم كبير، فاختار 40 حديثا عليها مدار الإسلام، وعليها كثير من الأحكام، وتضمنت كثيرا من القواعد المهمة لطالب العلم وللمسلم، فأودعها في كتابه 40 النووية. زاد عليها 10 أحاديث وقام بشرحها شرحا وافيا نفيسا الإمام ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، وهو من أفضل شروح 40 وزيادة 10 عليها. وكتاب ابن رجب جامع العلوم والحكم له طبعتان، لا نريد أن نخف عند كل كتاب نذكر أفضل الطبعات، وإلا هذا متيسر لكن يطول الوقت. الطبعة الأولى وهي الأولى التي طبعتها مؤسسة الرسالة بتحقيق إبراهيم باجس وشعيب الأرنوط، هذه أول طبعة خرجت، ثم تلتها طبعات من أفضلها طبعة الدكتور الأحمدي أبو النور، طبعها في 3 أجزاء كبيرة وفي مجلد كبير ضخم، تميزت بالتعليق والترتيب والتقسيم، قسم فيها، تقرأ في الكتاب يريحك مقسم، يعني يأتي بالأحاديث يقسمها تقسيمات جميلة، اعتنى بالكتاب، عنايته بالكتاب واضح، وإلا ليس له نفس طويل في التخريج، وإلا أن الكتاب لا يحتاج أن يطيل في التخاريج وفي كذا، هو الكتاب مليء بالفوائد، فطبعته تميزت بهذا، اعتنى بها وخرج الأقوال، تميزت بالتقسيم، قسمه الأحاديث وما فيها من فوائد ومسائل، يذكر لها عناوين جانبية، فطبعته مميزة. جامع العلوم والحكم وهو كتاب لا غنى عنه، قيم جدا، ويقرأ منه فصول وأبواب في المساجد وفي البيوت وفي الجلسات، مفيد مليء بالفوائد، وفي فوائد بعضها تفرد بها لا تجد إلا عنده، لا تجد هذه الفوائد إلا فيه. طيب هنا نقف عند كتب الحديث، بقي أن نشير هنا إلى كتب الحديث المجردة، كتب الدعوات والأذكار، كتب الدعوات والأذكار، والعلماء ألفوا فيها سواء كتب مسندة في الدعوات والأذكار وهي كثيرة، ومن أكبرها كتاب الإمام الطبراني الدعاء، ثم غيره كتب البيهقي له كتاب الدعوات الكبير، وأشهر كتاب في الأذكار هو كتاب الإمام النووي الأذكار، وقد ذاع صيت هذا الكتاب كثيرا وعم النفع به، حتى اشتهرت مقولة: بع الدار واشتري الأذكار، من ليس عنده الكتاب يبيع داره ويشتري كتاب الأذكار، لأن الكتاب ذاع صيته وانتشر واشتهر وحصلت فيه بركة كبيرة. والكتاب لخصه بعض العلماء وزاد عليه، من ذلك كتاب الإمام ابن تيمية الكلم الطيب، لخص فصوله من كتاب الأذكار، وكتاب الإمام ابن القيم الوابل الصيب، وهو من أفضل الكتب الأذكار المتوسطة، الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم، وأفضل طبعاته طبعة دار عالم الفوائد، دار عالم الفوائد لكتاب الوابل الصيب. وأيضا الأذكار له طبعات كثيرة، من أفضلها الطبعة التي حققها محي الدين مستو، وطبعتها دار بن كثير، كتاب الأذكار للإمام النووي. وهناك كتب أذكار مختصرة، الأدعية والأوردة اليومية، وهي كثيرة حصل فيها نفع كبير. هنا بالنسبة نقف لكتب الحديث، هل هناك سؤال؟ من كتب الحديث. تفضل.
من فرق بين عمدة الأحكام الكبرى والصغرى؟
عمدة الأحكام الصغرى اعتمد فيها على ما في الصحيحين أو في أحدهما فقط، أما العمدة الكبرى فزاد عليها ما في السنن، كتب السنن الأخرى الصحيحين وغيرها. نعم. الدعوات الكبير للبيهقي. للرباعي. الرباعي هنا من علماء اليمن. ها أدنى. طيب نشير إشارة سريعة أن الكتب يعني كثيرة، يعني هناك كتب علوم الحديث من أهمها كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، وهو كتاب مهم في بابه، ومن أفضل طبعات الطبع التي حققها الدكتور ماهر الفحل، أخيرا طبعت طبعتها دار ابن الجوزة في مجلدين، الكفاية في علم الرواية، وكتاب علوم الحديث ومقدمة ابن الصلاح، ومن أفضل طبعات الطبع التي حققها الدكتور نور الدين عتر وطبعت في دمشق وغيره، وكتاب أوسع كتاب في علوم الحديث كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ العراقي، وهو جل مسائل علوم الحديث ومصطلح الحديث، وكذلك كتاب تدريب الراوي للسيوطي أيضا. هذا بالنسبة لكتب الحديث. نقف الآن ونكمل بعد الأذان. نعم إن شاء الله.
Allah, 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 All
هل هناك يعني بسم الله نواصل الحديث، هل هناك سؤال عن كتب الحديث؟ هل هناك سؤال قبل أن ننتقل إلى كتب العقيدة؟ تدريب الراوي من أفضل طبعاته، الطبعة التي حققها الدكتور مازن السرساوي وطبعة مكتبة الرشد. نعم. وتوجد طبعات أخرى يعني في الطبعة القديمة أغلب الإحالات عليها، لكن هذه الطبعة مميزة. ننتقل الآن للحديث عن كتب العقيدة، أريد أن نمر سريعا عليها. كتب العقيدة تنقسم إلى قسمين، وبعض العلماء يقسمها إلى ثلاثة أقسام: كتب العقيدة المبسوطة التي بسطت فيها المسائل وبينت، وهذه أيضا تنقسم إلى قسمين: كتب العقيدة المسندة وكتب العقيدة المجردة. كتب العقيدة المسندة وهي مبسوطة في مسائل الاعتقاد كثيرة، من أهمها كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام هبة الله اللالكائي، وهو كتاب حافل طبع في 7 مجلدات، حوى فيه اعتقاد السلف وبين عقيدتهم الصافية النقية، وينقل ذلك بالأسانيد ويبين ويوضح. ونلاحظ أن في أغلب هذه ملحظ سيأتي، أن في أغلب كتب الاعتقاد نجد التنبيه على أهمية العقيدة ومحاربة المخالفين لها والتحذير الشديد من المخالفين لمسلك أهل السنة والجماعة. ولذلك بعضهم يعقد فصولا في هذه الكتب يطيل في الرد على المخالفين لعظم خطرهم وبيان ضررهم. فتناقل السلف هذا كابرا عن كابر من باب الصيانة والحماية لمعتقد أهل السنة والجماعة، مما يكيده لهم أهل البدع والضلال بنشر أباطيلهم وشبهاتهم التي لبسوها على الناس، وجعلوا الحق باطلا والباطل حقا عيادا بالله. فتصدى لهم هؤلاء الجبال الأئمة الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين والعلم، فدبوا ودافعوا وألفوا لنا هذه الكتب القيمة العظيمة والمراجع الأصيلة، والتي من خلالها يتبين لنا مسلكهم ومنهجهم مع هؤلاء المخالفين، وكذلك عنايتهم الشديدة بالتوحيد ومسائل الاعتقاد. وهذا ما نجده بجلاء في كتاب الإمام اللالكائي شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وأيضا مثل كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة. الإبانة الكبرى لابن بطة له كتابان: الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى. الإبانة الكبرى بين فيها معتقد أهل السنة ورد على المخالفين، يسوق ذلك كله بالأسانيد. والإبانة الصغرى مجردة من الأسانيد وجعلها كالضوابط والقواعد في معتقد أهل السنة والجماعة. والإبانة الكبرى كذلك كما قلنا حافل بكثير من المسائل العقدية تأصيلا وتقعيدا وبيانا وتوضيحا وموارد الاستدلال فيها والنقول عن السلف، ثم يأتي كذلك على شبه المخالفين فينقضها، ثم يبين كذلك مزالقهم وخطرهم. يعني عقد مثلا فصل طويل طال فيه في التحذير من مجالسة أهل البدع ومخالطته، وتجد عندهم من يعني من حسن الاستدلال والفقه شيئا كبيرا. فأورد الحديث في مسند الإمام أحمد: من سمع منكم بالدجال فلا يأتي. ثم ذكر الحديث قال: وهكذا أهل البدع، فإن كل واحد منهما دجال من الدجاجلة، فلا يجوز ولا ينبغي أن يأتيه ولو كان موقنا ولو كان عالما بما عنده. بل كان السلف يتهربون من ذلك، يأتيهم الرجل من أهل البدع يقول: أريد أن أكلمك كلمة، فيضع أصبعي في أذنيه، قال: ولا نصف كلمة، يخاف على قلبه من الشبهة أن تغويه وأن تؤثر فيه. هذا مسلك مهم، من نظر في هذه الكتب استفاد من مناهجهم وعرف قيمة ما بذله هؤلاء العلماء حتى أوصلوا لنا هذا العلم نقيا صافيا. ومن كذلك يتبين صور من صور الجهاد الرائع في الدب عن السنة وحمايتها وعن معتقد السلف وحمايته. فقعدوا قواعد أصيلة في هذا الباب، سياج ووقاية وحماية لمعتقد أهل السنة والجماعة. ثم ما زال أهل البدع حينا بعد حين يحاولون إذابة هذا السياج بإثارة الشبه وطرح الأفكار الدخيلة التي تنافي مسلك أهل السنة والجماعة. هذان الكتابان مصدران عظيمان. ثم تنوع تأليفهم، جاء أيضا الإمام الهروي وألف كتابه ذم الكلام، يرد فيه على المتكلمة الذين أشغلوا الناس بكتب الفلسفة والمنطق وما قال أرسطو وأفلاطون وغيرهم، فأشغلوا الناس بمثل هذه الأمور عن تعلم العلم النافع، عن تعلم الكتاب والسنة، أشغلوه يتتبع ما قال فلان وفلان ويدع الاشتغال بالكتاب والسنة. فألف هذا الكتاب، كتاب الذي يتعلق بذم الكلام وأهله، ذم الكلام وأهله للإمام الهروي، وعقد فيه فصولا في الرد على هؤلاء وتأصيل عقيدة السلف. وهذه من الكتب والمراجع أو الكتب الأصيلة المسندة التي اهتمت بهذا الجانب، وغيرها كثير. وهناك كتب أخرى يعني لا غير هذه الكتب كثير، ويطول المقام يعني بالحديث عنها. الكتب المتوسطة، نحن قلنا أن كتب العقيدة تنقسم إلى قسمين: مسندة ومجردة، أو تنقسم المسندة عفوا الكتب المسندة في العقيدة إلى قسمين: القسم الأول كتب المسندة المطولة، والكتب الثانية المجردة المطولة، مثل شروح العقيدة الطحاوية وما كتب حولها، وكذلك أيضا غيرها من كتب الاعتقاد كشرح عقيدة السفارين أيضا، وغيرها من الكتب المطولة في الاعتقاد. ولعل أن نقف إلى هنا، ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.